والذي يسوق الحديث بأسانيده ها؟ سواء كان عنده علم به أو إيش أو ليس عنده علم، فكل من ساق الحديث بسنده سمي مسند. ثم ذكر فائدة عن مالك رحمه الله أن العلم لا يؤخذ عن أربعة، منهم من يكذب في حديث الناس ولو لم يعلم منه كذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والسفيه المعلم بالسفه، والذي لا يعرف هذا الشأن أي علم الحديث. بقي واحدة التي هي مهمة، المبتدع الداعي إلى بدعته، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع. لا، هذا ضرره أكثر، لكن كما سبق معنا في مسألة الرواية عن المبتدع، الصحيح أنه إيش؟ إن كان صدوق اللسان ضابطا لما يرويه تجوز الرواية عنه. ثم ذكر فائدة عن الحافظ أبي شامة رحمه الله أنه قسم علم الحديث إلى ثلاثة أقسام. ها، الأول حفظ متون الحديث ومعرفة فقهها وغريبها، هذا الأول. الثاني حفظ الأسانيد وتمييز صحيحها من ضعيفها. الثالث كتابته وجمعه وتكثير الطرق والرحلة في طلب العلو. فمن جمع هذه الثلاثة كان محدثا كاملا كما قال الحافظ رحمه الله. وكلام أبي شامة يقول الأول هو أشرفها، وأما الثاني فلا أهمية فيه، قد كفيه المشتغل بهذا الشأن بما صنف فيه. وأيضا يقول في الثالث أيضا ليس بالأهم ولا بأس به لأهل البطالة لحفظ سلسلة الإسناد. هذا الكلام على إطلاقه صواب؟ ها، انتقد، ما هو وجه الانتقاد فيه؟ نعم، أن الثاني ربما يكون أهم من الأول، والمصنفات فيه إذا نظرنا أقل من المصنفات في الأول. فإذا كان قد كفيه بما صنف فيه فالأول من باب أولى إيش؟ من باب أنه قد صنف فيه فقد كفي فيه المستغل، بل لا بد منه. والثالث هو إيش؟ تكميل، يكون تكميل. أثر أبي زرعة الذي نقله عن أبي بكر بن أبي شيبة من لم يحفظ 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. ما حال هذا الأثر؟ يعني ضعيف جدا، موضوع من طريق الحسن بن عثمان التستري وهو كذاب. بقي مرة معنا أثر هشيم الذي أخذنا أمس، وهو أثر جميل، أنه قال من لم يحفظ الحديث فليس من أصحاب الحديث. هذا الأثر عن هشيم صحيح، أخرجه ابن عدي في الكامل. المجلد الأول صفحة 181. وأيضا الخطيب في الكفاية رقم 709 بإسناد صحيح، إسناد رجال وثقات من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي الأصبغ قال سمعت النفيلي يقول سمعت هشيم، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وهو أثر جميل. من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، فلا بد للذي ينتسب إلى أهل الحديث أن يكون عنده قسط من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لازلنا نقرأ في الفرق بين المحدث والحافظ، نواصل. قال وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها، أي غاية أمرها وأرفع شأنها، هو هذا الذي سيذكره. قال فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني، ومشارق الأنوار هذا هو جمع بين الصحيحين. قال فإن ترفعت ارتقت إلى مصابيح البغوي، مصابيح السنة للبغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذاك إلا بجهلها بالحديث. يعني هذه الطائفة يقول جهل الحديث، فظنوا أن الحديث كله هو كتاب الصاغاني وكتاب البغوي رحمهم الله. وهي مع أنها كتب مفيدة ومهمة إلا أنه غيرها أهم منها، ولا يكون من حفظها أو نحوها من المحدثين. قال فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. كلام التاج السبكي هذا الذي سيأتي فيه تشديد كثير في ضابط المحدث. قال فإن رامت أي قصدت فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير. وما موضوع جامع الأصول؟ جمع الكتب الخمسة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو كتاب مفيد جدا. ولم يضم إليه سنن ابن ماجه، لأن ابن ماجه لم تكن في الزمن القديم معدودة من الأمهات، لم تكن من الأصول، إنما كان يعدون الأصول خمسة. وأول من أضاف سنن ابن ماجه إلى الأصول هو أبو الفضل ابن طاهر رحمه الله، محقق الكتاب الذي هو الآن جامع الأصول، أدخل عليه سنن ابن ماجه، فصار الآن المطبوع شامل للأمهات الست، وفيه مقدمة مفيدة جدا في علم المصطلح في جامع الأصول، مقدمة كثيرة الفوائد في علم الحديث. قال اشتغلت قال فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم ابن الصلاح علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي. هل تقريب والتيسير مختصر لابن الصلاح مباشرة؟ مختصر لماذا؟ لإرشاد طلاب الحقائق، والإرشاد مختصر إيش؟ من المقدمة كما مر معنا في أول يوم. قال أو مختصر المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر. وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة فإن من ذكرناه أي ممن ذكره ممن يعتني بمثل هذه الكتب ويزعم أنه محدث، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر. ثم الآن ذكر يعرف المحدث، قال إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته. وكما سمعتم فيه إيش؟ فيه تشديد وفيه عسر. الذي سيأتي عن ابن سيد الناس ينقله هو أقرب ما في الباب في الفرق بين المحدث والحافظ. قال فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق أي طبقات الرواة وطبقات سماعهم ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. وهذه الصلاحات خاصة ووجهات نظر لبعض أهل العلم، هذا يرى أن المحدث كذا وهذا يرى كذا. وقال في موضع آخر منه أي من كتابه معيد النعم، معيد النعم ومبيد النقم، قال ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون، تهجي ترديدها لأجل الحفظ. وهذا ليس بمذموم في حد ذاته، بل هذا ممدوح، حفظ أسماء الرواة وحفظ متون الأحاديث، إلا أنه مذموم لما سيأتي. قال إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه ولا تعلق فكرته بأكثر من أني حصلت. كما سيد يعني هذا المذموم أن يبقى يحفظ ويردد ويراجع من غير إيش؟ من غير فهم ولا تفقه فيها. هذا بلا شك أنه تعب بلا فائدة كثيرة، وإنما المقصود من حفظ المتون هو فقهها واستنباط الأحكام منها والعمل بما فيها وفهمها. قال: ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا. جزء ابن عرفة مطبوع كتاب، لماذا شهر؟ ابن عرفة لم يكن من أهل الحديث المشاهير، وقد رواه عنه مئات الناس، فلماذا شهر؟ قالوا: عمر ابن عرفة عمرا طويلا، فصار الحديث الذي يريد أن يروي عن ابن عرفة يكون عالي، والذي يريد أن يروي عن طبقة ابن عرفة ربما لا يصل إلى طبقة ابن عرفة إلا بواحد أو باثنين، فاحتاج المحدثون إلى الأخذ عن من؟ عن هذا الراوي الذي يقال له ابن عرفة وجزءه مطبوع ولم يكن من أهل الحديث المشاهير، وإنما طال عمره، فاحتاج الناس إلى علو الإسناد الذي عنده. قال: من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا. يعني مثل هذا هل فيه كبير فائدة؟ الذي يحصله من طريق واحدة والذي يحصله من 100 طريق ليس له إيش كبير فضيلة عليه، المهم فقهه وفهمه، الذي سيأخذه من طريق سيفهمه، والذي يأخذه من 100 طريق نفس الفهم ولا يزداد في فهمه شيء آخر. قال: وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا، وجزء البطاقة. سمي جزء البطاقة لأنه ذكر في حديث البطاقة. ما هو حديث البطاقة؟ نعم، حديث عبد الله بن عمرو في مسند أحمد: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك. زيادة ماذا؟ وجزء من؟ ابن الفيل من مبيد النعم. طيب، والسيوطي كما سمعتم إيش يختصر، وهنا جعل عندنا نقاط كأنه كلام غير واضح، ويقول: وجزء ابن الفيل. وجزء ابن الفيل كما نقله من الأصل الذي هو كتاب التاج السبكي مبيد معيد النعم، نعم، ومبيد النقم. قال: وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. هذه فوائد سهلة ولذا نقرأها، هي عبارة عن مقدمة. قال: ورأيتم، هذا لا زال من كلام السبكي وليس من كلام السيوطي، ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة ما حظ واحد من هؤلاء، أي الذين لا يعتنون بالفهم ولا بالتدبر للحديث، إنما المراد فقط جمع طرق، ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فليعاقبن بنقيض قصده، وليشهرنه الله بعد ستره مرات، وليبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم ليطبعن الله على قلبه. إن العلم سيكون حجة عليه ما يعمل به ولا شيء. سيأتي الآن ذهبي يذكر أحوال من أحوال بعض هؤلاء الذين كانوا فقط المراد جمع الروايات، وبعضهم تارك صلاة، وبعضهم يشرب الخمر، وبعضهم يستمع الغناء، وغاية همه هو إيش؟ تكثير الطرق وجمع روايات وعلو إسناد، وهو لا يفهم شيء منها. هذا يصدق عليه قول الله عز وجل: كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يدري ما فيها. قال: ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات؟ ذكروا عن الجعابي كان يحفظ كذا وكذا من الأحاديث وكان إيش؟ لا يصلي. قال أو يتعانى تلك القاذورات أي المعاصي، قد جاء في حديث تسميتها بالقاذورات، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله. قال أو يتعانى تلك القاذورات وأنحس منهم محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار. الفشار هو الهذيان، وكما ذكر في القاموس أنه من كلام العامة وليس من كلام العرب، يطلقون الفشار على الهذيان والكلام الذي لا فائدة فيه. قال ويختلق الفشار فإن ترقت همته، عندنا المفتنة وذكر أن في نسخة المنتنة وفي بعضها الفتية. قال فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق. ما هي الطباق؟ قلنا طبقات سماع الرواة، كانوا إذا سمعوا كتاب من شيخ معين كتبوا في آخر الكتاب إيش؟ من حضر هذا الكتاب، من سمع هذا الكتاب، فيأتي يزور يضيف اسمه أنه إيش؟ سمعه معه. قال فقد استراح، يعني هذا يكون راحة عنده الكذب. وإن تعانى سرقة الأجزاء، يعني يأخذ أحاديث وكتب وينسبها إلى نفسه. ومن هو السارق؟ كما سبق معنا سارق الحديث، سبق معنا عدة مرات، إذا قال أهل الحديث في فلان سارق أو يسرق الحديث من هو؟ ومن كان يحفظ بعض الأسانيد وكلما وجد متنًا إيش؟ ركبه لذلك الإسناد، ويقلب المتون للأسانيد والأسانيد لمتون أخرى، يسمى عند أهل الحديث سارق، هو قريب من وضاع. قال وإن تعانى سرقة الأجزاء أو كشط الأوقاف. كشط الأوقاف يعني يأخذ نسخ فيسلخها حتى يزيل ما فيها من الكتابة، يعني موقوف على مكتبة كذا أو موقوف، فيأتي يسلخه ويأخذه سرق أهله. قال أو كشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدث، فإن كمل ذلك فإن كمل نفسه بتلوط أو قيادة. القيادة هي الدياثة، أو أن يسعى إلى جلب الخبث إلى أهله، هذا يسمى عند أهل العلم قواد ويسمى قيادة. قال فإن كمل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال فهل في مثل هذا الضرب، أي النوع، فهل في مثل هذا الضرب خير لا كثر الله منهم، انتهى. طيب هؤلاء هل هم من أهل الحديث مثل هذه الأصناف؟ ها؟ ليسوا من أهل الحديث، وأهل الحديث هم خيرة الناس، وهؤلاء ليسوا من الحديث، طائفة منهم من الزنادقة الذين أرادوا حفظ الحديث وأخذ الحديث لأجل إيش؟ الطعن في الإسلام، وطائفة منهم من العصاة أصحاب الفجور الذين لا هم لهم، وإنما صاروا يكتبون بعض هذه الأشياء لأغراض الله يعلمها، وإلا فليس مثل هؤلاء الأصناف من أهل الحديث، ولا يحسبون على أهل الحديث أبدا، فإن أهل الحديث خيرة الناس. قال ولبعضهم، هذا البيت لعلي بن إبراهيم التجاني، قال ولبعضهم إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها، أمواهها جمع مياه، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تسقي الأراضي وهي لا تشرب. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على كل على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز. وعلى هؤلاء ينطبق الفصل الذي مر معنا في الدرس العام في جامع بيان العلم وفضله في ذم صنف من أهل الحديث هو ذمن مثل هؤلاء الذين كما بوب علي بن عبد البر ذمن لم يعمل بعلمه من أهل الحديث ولم يصن علمه، فهؤلاء الذم ينطبق عليهم. قال: ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباطي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط، وأبو فلان ما اسمه ومن الذي بين الأنام ملقب بسناطي، وعلوم دين الله نادت قهرة، هذا زمان فيه طي بساطي. كما سمعتم أنه ليس الذم لمجرد حفظ أسماء الرجال والمتون، فإن حفظها مرغب فيه أو لا، حفظها مرغب فيه، وإنما الذم لمن لا يعمل بها ولا يفهم شيء منها، وإنما غاية همه ترديد الأسانيد وترديد المتون وهو لا يدري ما فيها. قال: وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي، وكلام المزي رحمه الله كما وصفه العراقي فيه ضيق، أيضا فيه شدة ككلام التاج السبكي الذي سبق، وسيأتي كلام العراقي أنه قال وكلام المزي فيه ضيق أي فيه تشديد. قال: إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، قال: يرجع إلى أهل العرف، أي بما تعارف عليه أهل الزمن، من يسمون، متى يسمون الرجل حافظ ومتى يسمون محدث. قال: فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال، هذا أقل درجات الحافظ عند المزي، أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان. ما معنى عزيز؟ أي نادر الوجود، قليل الوجود في هذا الزمان. أدركت أنت أحدا كذلك؟ يعني يسأل المزي: هل أدركت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد، يعني كان له مشاركة كما سيأتي، كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقلت: كان يصل إلى هذا الحد، يعني ابن دقيق العيد كان يحفظ الرجال الذين يحفظهم أكثر من الذين لا يحفظهم. قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس، هذا القول الذي سيأتي عن ابن سيد الناس يعتبر أقرب الأقوال وأحسن الأقوال في التفريق بين المحدث والحافظ، ومتى يسمى الرجل محدث ومتى يسمى الرجل حافظ، وقد استحسنه الحافظ العراقي رحمه الله. وما اسم ابن سيد الناس؟ محمد بن محمد، زد واحدة، ابن محمد. ومن كان أيضا من أهل العلم هو وأبوه وجده محمد؟ ابن الجزري، أحسنت، صاحب الجزرية المنظومة في التجويد، وأيضا ذاك محمد بن محمد بن داود، أيضا الغزالي رحمه الله، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الإمام المتقدم. ومثل هذه الطرائف تحفظ اسمه واسم أبي واسم جده محمد. قال: وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس: وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية، يعني ينقل الحديث يحفظه، ودراية. ما معنى الدراية؟ أي يستطيع تمييز صحيحه من ضعيفه، وجمع رواه أن يحفظ من الرواه، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، أي إن كان لا زال في عصره مرويات، وتميز في ذلك حتى عرف فيه. عندنا خطه وفي نسخة حظه ولعلها أقرب حفظه، طيب كلها قريبة، حظه أو حفظه، نعم. قال وتميز في ذلك حتى عرف فيه حظه واشتهر فيه ضبطه أو حفظه، جيد، نعم. هذا الذي هو المحدث، وهو كما ترون ضابط جيد. من هو المحدث؟ الذي اشتغل بالحديث رواية وإيش ودراية، واطلع على شيء من الرواة وشيء من المرويات الذين في بلده، وتميز بالحفظ والضبط لحديثه، فهذا إيش؟ فهذا محدث. ها، حتى إيش؟ حتى قوي في حفظه. طيب، نعم، كلها ألفاظ قريبة. طيب، هذا الحافظ ثم المحدث ثم سيذكر الحافظ. قال فإن توسع في ذلك، أي توسع في الروايات والاطلاع، حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه، حفظهم وعرفهم طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. قال وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، عن من جاء هذا القول؟ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وما حاله؟ ضعيف جدا. قال فذلك بحسب أزمنتهم، جعل الحافظ رتبة أعلى من المحدث. طيب، بقي ذكر الحافظ ابن حجر في النكت أن الراوي متى جمع ثلاثة أمور يسمى حافظ، وهو ضابط جيد أيضا يضاف إلى ضابط ابن سيد الناس. الأمر الأول الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، أن يكون مشهورا بطلب الحديث آخذا من أفواه أهل العلم لا من الصحف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون عارفا بطبقات الرواة ومراتبهم، يكون عارف بطبقات الرواة ومراتبهم. الأمر الثالث أن يكون عارفا بالجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، أن يكون عارفا بالجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، ويكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، يعني من الأسانيد والمتون، يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره. قال فمتى جمع الراوي هذه الأوصاف سمي حافظا، كما في النكت الأول صفحة 258 طبعات دار الإمام أحمد، إن شاء الله إذا عزونا تكون إليها النكت للحافظ دار الإمام أحمد صفحة 258. الحاصل من هذا من هو المحدث ومن هو الحافظ، لنا نقرأ في يوما على ما ذكر ابن سيد الناس. المحدث من هو؟ ها، من اشتغل بالحديث رواية و دراية، وأيضا جمع الرواة واطلع على المرويات التي تكون في زمنه، هذا محدث، يعني وعرف في ضبطه واشتهر في حفظه. ومن هو الحافظ؟ على ما ذكر ابن حجر، إذا اشتهر بالطلب وعرف طبقات الرواة وكذلك عرف الجرح والتعديل وميز الصحيح من الضعيف، وكان ما يستحضر أكثر مما لا يستحضره من الأسانيد والمتون، فهذا هو إيش؟ فهذا هو الحافظ عند أهل الحديث. قال وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي وما اسمه العراقي؟ عبد الرحيم ابن الحسين رحمه الله، من يعني تقوى الحافظ ابن حجر على يديه في علم الحديث، وتمكن على بملازمة لشيخه العراقي رحمه الله. قال: وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي، فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الصفات، بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح؟ أبو الفتح من؟ ابن سيد الناس. يعني يقول: هل يتسامح بنقص بعض الصفات التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ يعني يقول: لأنهم ذكروا في زمانهم، فهل يقول له في هذا الزمن يتسامح في نقص بعض تلك الصفات؟ قال فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن، يعني يغلب على الظن أن هذا جمع هذه الصفات يسمى حافظ، وهذا جمع هذه الصفات فهذا محدث، وهكذا. هو أحكام هذه باعتبار غلبة الظن لا يقين. الآن على سبيل المثال، الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الزمن من المحدثين أو لا؟ من المحدثين، من الحفاظ. نعم، من الحفاظ. كذلك الشيخ مقبل رحمه الله، كذلك الشيخ ابن باز وأمثال هؤلاء الذين كانوا على شهرة وتمكن في هذا الفن وهو علم الحديث. قال فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخر. هنا ذكر المحقق قال: ينبغي أن تضاف بعدم بلوغه، وهي نعم يستقيم الكلام بها بعدم بلوغه بعد في وقت آخر، سيصير الكلام هكذا: باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخر بعدم بلوغه. لو تضاف هذه الكلمة يتضح المعنى، فإن الكلام فيه خلل. يعني في وقت هذا الرجل يغلب على الظن أنه بلغ درجة إيش؟ الحفاظ، وفي وقت يغلب على الظن أنه ما زال إيش؟ لم يبلغ هذه الرتبة وهذه المنزلة. قال: وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك أو قليل المخالطة، كذا في أجوبة العراق المطبوع، أو قليل المخالطة. وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، لأنه ربما إذا كثرت مخالطته لا عرف إيش منزلته، وعرف حفظه، وعرف مكانته في الحديث. وكلام المزي فيه ضيق، لأنه شدد فيه، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، أي كلام ابن سيد الناس أسهل في ضابط المحدث، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه، أي يسمى حافظ. نعم، يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه، هذا سهل، لا سيما إذا كان من أتباع التابعين. فمن هم شيوخه؟ التابعون. وشيوخ شيوخه من؟ الصحابة. هذا يسهل عليه أو لا؟ يسهل عليه كما سيذكر العراقي. قال: بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. يعني فهو عسير، أي إذا تأخر الزمن يكون فيه عسر. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل، يعني إذا اكتفينا بهذا أن يكون الحافظ من يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه وطبقة فوقهم ربما سهل. الآن يعني الإنسان يلاحظ نفسه، هل تعرف شيوخك الآن؟ تعرفهم وتعرف بلدانهم وشيوخ شيوخهم غالبا إيش تعرفهم، وربما تعرف الطبقة التي إيش تليها. فمثل هذا يكون سهل أو شديد؟ يكون سهل، ولكن يعرفهم ويعرف مراتب ضبطهم ومراتب يعني ما لهم من الروايات، كما سيأتي من كلام العراقي أنه يسهل على من تفرغ لهذا الشأن، وأما من لم يتفرغ له وأراد الجمع بين الفقه والتفسير والأصول ونحوها ربما إيش لا يتأتى له ذلك. قال: فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره، أي من تفرغ لهذا الشأن يكون سهل عليه دون غيره. من هو غيره؟ دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، مثل هذا قد إيش لا يتأتى له ذلك. قال: فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جمع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، وهو ضعيف جدا. ضعفه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. في ترجمة صاعد ابن الحسن الربعي ذكر أنه جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه، ترجمة صاعد ابن الحسن الربعي وهو ضعيف جدا. وجاء أيضا من كلام الزهري، هذا الذي عندنا الآن من كلام الزهري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل المجلد 9 صفحة. وأيضا ذكره الذهبي في السير المجلد 5 صفحة 347. جاء من كلام الزهري، هو مذكور في يعني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المجلد 9 صفحة. وأيضا الذهبي ذكره في السير المجلد 547، وسنده أيضا ضعيف عن الزهري. بإسناد محمد بن بشير بن مروان ضعيف، محمد بن بشير بن مروان ضعيف. وقد ضعفه العراقي في كلامه هذا الذي نقله السيوطي هنا، كما في أجوبته على أسئلة تلميذه الحافظ. وأيضا ضعفه الحافظ في لسان الميزان في المرجع الذي سبق. فهذا الأثر لم يصح ضعيف، لم يصح مرفوع، ولم يصحش مقطوع، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الزهري، كله ضعيف. وأيضا الواقع يخالف هذا الأثر. قال: وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. الآن أحمد والترمذي والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وكم تعدد، كل هؤلاء كانوا في زمن إيش؟ في زمن واحد. أحمد قبلهم قليل وإلا البقية متقاربون. وكل هؤلاء حفاظ أو لا؟ حفاظ. وهذا يخالف إيش؟ مثل هذا الأثر. كذلك الزهري والحسن وقتادة وابن سيرين وأمثالهم والأعمش كانوا في زمن واحد. أيضا الليث بن سعد والإمام مالك وغيرهم وابن وهب والقعنبي كانوا في زمن واحد وكلهم حفاظ. فالأثر هذا ضعيف السند ومتنه مخالف للواقع فهو غير صحيح. قال: وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. فإن صح، وسمعتم أن السيوطي هنا اختصر وإلا العراقي قد ضعف، قال: وقد وقفت عليه وإسناده ضعيف. ثم قال: وعلى فرض صحته، يعني على فرض أنه صحيح. قال: فإن صح كان المراد به رتبة الكمال في الحفظ والإتقان. فمراد الزهري لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، ما المراد بالحافظ؟ أي الذي بلغ مرتبة الكمال في الحفظ والإتقان، مع أنه ضعيف فلا يحتاج إلى هذا التوجيه. قال: وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. انتهى. بهذا انتهينا من المسألة الثانية، وحاصل الفرق بين المسند وبين المحدث وبين الحافظ. من أرفع الدرجات؟ الحافظ، ويليه المحدث، وأدنى هذه المنازل هو المسند. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.